ما معنى صفوان؟ الحجر الصلب، الحجر الصلب. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. المراد بقضى الله الأمر أي تكلم به في السماء في العلو، ضربت الملائكة بأجنحتها دليل على أن الملائكة معهم أجنحة. قال الله عز وجل: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. خضعانا لقوله فيها أن الملائكة يخضعون لله عز وجل وأنهم عبيده، كأنه سلسلة على صفوان، فيه إثبات الصفة وليس فيها ثم التشبيه هنا أو تمثيل، تمثيل كلام الله بكلام خلقه، ولكن فيه أن كلام الله عز وجل يكون قويا على الملائكة حتى أنهم لشدته ربما أتاهم مثل الصعقة، وعند أن يفيقوا من الصعقة يسألون: ماذا قال ربكم؟ ينفتهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مصطرق السمع وهو من الجن، ومصطرق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف الصبيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. الله أعلم كأنه هكذا يكون أحدهم على الآخر حتى يصلوا إلى السماء. وبهذا تعلم تعاون أهل الباطل على باطلهم، كيف يتراصون من الأرض إلى السماء من أجل أن يسترق السمع ومن أجل أن يغوي الناس، فيسمع الكلمة. وتعرفون أن المتصنف قد يسمع كلمة وتخفى كلمة، هكذا حال المتصنفين وحال المتجسسين، فيلقيها إلى من تحته، وهذا من مكره، لأنه يخشى إن أبقاها معه أن يأتيه الشهاب قبل أن ينفذها إلى غيره فتضيع الكلمة. وانظر كيف الجن يضحي بنفسه من أجل أن يغوي الناس، حريص على إيصال هذه الكلمة ولو مات بعدها ما يبالي، فربما مات قبل أن يقولها يحرق بالشهاب، وربما قالها قبل أن يصله الشهاب. لو أراد الله عز وجل أن يهلكهم ما يسمعون الكلام، لكن جعل الله عز وجل هذا الصنيع منهم فتنة لغيرهم من البشر. لا يقول قائل: كيف الشهاب ما يلحقه وكيف يسبق الشهاب؟ الله عز وجل لو أراد ألا يسمعوا ما سمعوا، لكن اقتضت حكمته أن يسمعوا من أجل أن يغوا من علم الله ضلاله من البشر، وإلا فإن المؤمنين لا يصدقونه، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكهان ليسوا بشيء. ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وفيه أن صاحب الباطل ما يظهر الباطل بصورته، لو جاء الشيطان ويخرج أمام الناس ويقول: سمعت الليلة كلمة كذا كذا، هل سيقبل الناس منه هذا؟ ما سيقبلون، لكن يأتي لهم من جنسهم، قد سخر له أعوانا من شياطين الإنس، صورهم صور الإنس وقلوبهم قلوب الشياطين، فيأخذون تلك الكلمة من الجن، والجن يقرقر معها 100 كذبة كأنه مستحضر دواء، لكنه دواء مهلك، يقرقر معها 100 كذبة ثم يصبح الشيطان يصبح الكاهن يتكلم بذلك الكلام فيأخذ الناس تلك الكلمة الحق ولا ينظرون إلى ذلك الكذب كله. وهذا يدل على نفاق الباطل عند أهله وعلى أن الباطل له رواج وله زينة. فانظر كيف 100 كذبة مع كلمة واحدة من الصدق ومع ذلك الناس لا ينظرون إلى ذلك الكذب ويقولون قد قال يوم كذا كذا وكذا وحصل. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال قوله في الصحيح صحيح البخاري قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي وكما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود قال إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله أي لقول الله تعالى. الله أعلم هل هذا الإمام نقل من تفسير ابن مردويه أم أنه نقل من الدر المنثور؟ هذا الذي يظهر. فلو كان نقل من تفسير ابن مردويه لكان التفسير ربما قد وجد، لأنكم تعرفون أن هذا كان موته في عام 1285 قبل أقل من 200 سنة، فربما يكون التفسير موجودا لكن لعله كان ينقل من الدر المنثور. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقولها أي لقول الله تعالى. قال الحافظ خضعانا بفتحتين من الخضوع وفي رواية بضم أوله وسكون ثاني وهو مصدر معنى خاضعين. قوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس. قوله ينفذهم ذلك هو بفتح التحتية فتح الياء وسكون النون وضم الفاء والدال المعجم ذلك أي القول والضمير في ينفذهم للملائكة أن ينفذ ذلك القول الملائكة أن يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منه. وعند ابن مردويه من حديث ابن عباس فلا ينزل على أهل السماء إلا صاعقه. وعند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. قولوا حتى إذا فزع عن قلوبهم تقدم معناه يعني إذا أفاقوا من الغشي. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق علموا أنه لا يقول إلا الحق. وفيه السؤال فيه سؤال العالم عما يشكل. قوله فيسمعها مسترق السمع يسمع الكلمة التي قضاها الله وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا. في صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان. إذن سيكون هذا الحديث مفسر وأن السماء المراد بها هنا العلو لا المراد بها الأجرام السماوية السماء الدنيا والله أعلم. قالوا ومسترق السمع هكذا وصف سفيان بكفعي وصف ركوب بعضهم فوق بعض وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة مات 98 وله 71 سنة. لما مات رثاه بعضهم بقوله من كان يبكي على من ورعا فليبكي للإسلام سفيانا. راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا، يعني سفيان وعلمه، وهو القائل: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. وهو إمام، وهذا من تواضعه. لازم عمرو بن دينار 20 سنة حتى أخذ علمه، وعمرو بن دينار من التابعين، وله أخوة: عمران وموسى ومحمد. قوله: فحرفها بحاء مهملة وراء مشددة وفاء قوله وبدد، أي فرق بين أصابعه. قوله: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، أي يسمع فوقان الكلمة فيلقيها إلى آخر تحته، ثم يلقيها إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وكأنها والله أعلم ما تصل إلا وقد خلطت بالباطل، لأن الكلام كلما ازداد نقلته كلما ازداد المدخول فيه. قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى، أي ربما أدرك الشهاب المصطلح. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث، لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر: أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار، قال: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أي أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، وهذا يدل على فضلهم، وهم أقرب ملائكة الله، وهم مخلوقات عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. انظر من هذا المكان إلى هذا المكان، مسيرة 700 عام، قد مرقت رجلاه في الأرض السفلى، وهو يقول: سبحانك ما عرفك من عصاك. وقد جاء: أذن لي أن أحدث عن ملك في صورة ديك. فلعله والله أعلم ملك في صورة ديك، ولا يمانع ذلك، فالله يخلق ما يشاء. ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وفيه العمل بالعلم، وفيه تبليغ العلم، ولو لم يكن بالمطابقة يكون بالالتزام. وإن قال أحدهم: هؤلاء ليسوا مكلفين، نقول: العبرة بعموم الأدلة. وفيه التسبيح حين وجود الأمر العظيم، ويجوز التكبير أيضا. أما من خصص التسبيح فقط في التنزيه فقوله ليس بصواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استخدم التسبيح في هذا وهذا. قال: حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستقبل أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء، حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجه فهو حق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون. قال عبد الله: قال أبي، قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون. الحديث في صحيح مسلم. وقد جاء النهي عن النظر إلى الشوب حديث أبي قتادة وهو في صحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النظر إلى الشهب. الله أعلم لعل العلة لعله يختطف البصر أو عدم النظر إلى ما هو سبب لعذاب، والله أعلم. قال وفي رواية لا لكنهم يزيدون فيه ويكرفون وينقصون. قوله فيكذب معه 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف وسكون الدال المعجمة. قوله أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الباطل الحق بالباطل ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وما أسوأ ما يصنعه أصحاب الموازنات، أصحاب منهج الموازنات، هذا المنهج البطال الذي فيه الإشادة بأهل البدع، يغفلون عن مثل هذا الحديث. وإلا فهذا الحديث يدل على أن الكاهن أو الساحر ربما تكلم بكلام من وحي الله استرقه الجن من خبر السماء، ومع ذلك لم يوازن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اقبلوا منهم هذا الخير، وهم تكلموا بكلمة من وحي الله واتركوا باطلهم. فمنهج الموازنات منهج ردي. قال وبهذه الأحاديث وما بعدها وما في معناها إثبات علو الله تعالى على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا خلافا للأشاعرة والجهمية. فالأشاعرة عندهم الكلام نفساني، والجهمية عندهم الكلام مخلوق، ونفاة المعتزلة فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل عليه على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا الحديث من طريق نعيم بن حماد في ضعف، قال وليد بن مسلم مدلس، لكن يغني عنه ما تقدم من الأدلة. وكون جبريل يخبر هؤلاء لعل الله عز وجل أذن له بذلك. وأيضا هم كانوا يسألون لعل الله أذن لهم بذلك، إذ يبعد أن يسألون ولم يكلفوا ولم يكن ذلك مما أذن الله به، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، مقبلون على ما أمروا به، الحفظة في عملهم والكتب في عملهم، والذين مع القطر مع القطر، والذين مع ملك الموت مع ملك الموت، وصاحب النار على النار، لا يعصون الله ما أمرهم. هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، النواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال أن أباه صحابي أيضا. قوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخره فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، وهذا من حجة أهل السنة على النفاق لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء، وهم يزعمون أن كلام الله في الأزل، الله عز وجل لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء. قوله أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة أي أصاب السماء من كلامه تعالى رجفة أي ارتجفت، وهو صريح لأنها تسمع كلام الله تعالى، هذا كثير في القرآن كما قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، وكما قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ستأتي. وهو صريح بأنها تسمع كلامه تعالى كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. سبحان الله، هذه كلمة عظيمة ربما يحكيها كثير من المسلمين ولا يتأثرون عند أن يخبرون على أن الكفار يدعون الرحمن ولدا. والله عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن بسبب هذا الادعاء أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قاتلهم الله. ذكر عن الباقلاني أنه لما ذهب بلاد النصارى دخل عليه بعض النصارى وهو يريد أن يرد عليهم بعقولهم، فسلم عليه وقال كيف أنت وكيف الأهل والأولاد، فجعل القساوسة يسبحون ويسترجعون. فقال لهم ما شأنكم؟ قالوا كيف تصفه بالأهل والأولاد ولا ينبغي له، يعني كيف تصف الراهب أو البابا أو البطريق بهذا الوصف وهذا لا يصلح له، لأنهم حرموا على أنفسهم هذه الأشياء. فقال لهم سبحان الله، تنزهون هذا عن الصاحب والولد ثم تثبتونها لله عز وجل، فأيهما حق بالتنزيه؟ الله، إذا كانوا ينزهون هذا القس. وأغلبهم زناة، أغلب القسيسين والرهابين زناة، ولا سيما في هذه الفترة المتأخرة فضحوا فضيحة شديدة، فإنهم يترهبون في الكنائس الرهابين من الذكور والإناث، وبعد أيام يظهر أنهم زناة وهم يزعمون أنهم قد تفرغوا للعبادة. بل ذكر ذلك المبتور سيد قطب أنه كان يحضر مجالسهم في أمريكا في كتابه أمريكا من الداخل، وكانوا إذا انتهوا مما لديهم من الأذكار يشغل لهم ذلك الراهب أو القس الموسيقى الخافتة ويطفئ الأنوار، إلا أنوار يستخدمها هؤلاء أصحاب الرقص، ويحيون ليالي رومانسية كما يقولون، حتى أنه يصف يقول وتتلاقى الصدور وتتحد السيقان وغير ذلك. فالشاهد أن الكنائس هذا فيها شر وبلاء. بل لقد سوغت لهم جميع المنكرات، لما وقعوا في الشرك سوغت لهم جميع المنكرات، فالإنسان يزني ويسرق ويشرب الخمر ويقتل، ثم يذهب إلى القسيس يعطيه مبلغ من المال وأعطاه صك الغفران في تجريع على المعاصي. هذا نذكره لكم، وإلا ليس بعد الكفر يعني ذنب أشد منه. إذا وقع الإنسان في الشرك توقع منه أي شيء، أي ذنب يخطر على بالك توقعه من المشرك. قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فقال تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي من الجبال. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح لله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات نحوها. وقد اختلف العلماء هل تسبيح المخلوقات لله عز وجل كلها بلسان الحال أم بلسان المقال، فذهب بعضهم إلى أنها بلسان الحال، فإن بعض الكفار ربما الدهر ما يقول سبحان الله، والله عز وجل يقول يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وبعض الملاحدة ربما لا يعترف بالله، فكيف يقال بأنهم يسبحون الله؟ قال بعض أهل العلم الآية على ظاهرها، وقال بعضهم وجودهم وخلق الله لهم يدل على ذلك، وكلا المعنيين له أدلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح الحصى بين يديه، ويعرف حجرا كان بمكة يسلم عليه، والله عز وجل إذا أراد أن يجعل إرادة وقدرة فيما أراد جعل. قال في البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، هذا من البركات والمعجزات. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده حصيات فسمع لهن تسبيح، الحديث هو صحيح. وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير، نعم، من حديث ابن عمر وجابر ومجموعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع، فلما صنع له المنبر قال لامرأة من الأنصار انظري غلامك النجار يعمل لي أعواد يكلم الناس عليها، فعمل له ثلاث درجات، فلما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر خار الجذع، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضمه كما يضم الصبي، فما زال يسكنه حتى سكن، وقال لو تركته لم يزل كذلك حتى يوم القيامة. فهذا والله أمر عجيب، جذع شجرة قد قطعت ويبس يحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلائل النبوة عظيمة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة، ووفق الشيخ مقبل رحمه الله في ذلك الكتاب الصحيح المسند من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يزداد محبة العبد لنبيه ويزداد إيمانه ويعرف ما أكرم الله عز وجل به نبيه. ويذكر منها حديث أنس رضي الله عنه لما جاء أبو طلحة فقال يا أم طلحة يا أم أنس، قالت نعم، قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت في وجهه الجوع، فهل عندك من شيء؟ قالت نعم، عندي جزء من الأقراص وعندها شيء من السمن. فذهب رسول أنس بن مالك رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال علي طعام؟ قال نعم. فقال لأصحابه قوموا، وكانوا 80، فلما رآهم أبو طلحة دخل على زوجته وقال جاء رسول الله ومعه، قالت له الله ورسوله أعلم، وهي أفقه من زوجة يابر. زوجة يابر لما أرسلت زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم للطعام وكان قد ذبح له شاة داجن وقليل من الشعير، قالت اذهب وادعه، فذهب قال يا رسول الله أدعوك 5 5 أو كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق. فلما رأتهم زوجة جابر قالت بك وبك، يعني أنت وأنت تريد تفضحني من النبي صلى الله عليه وسلم، بينما أم سليم قالت الله ورسوله أعلم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أم سليم ناوليني، فناولته، فدعا الله عز وجل فقال يا أنس إذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، يا أنس إذن لعشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، يا أنس إذن لعشرة، وفضلت فضلة أعطوها للجيران، هذا بركات ومن دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولهذا ربما كان بعد بعضها يقول أشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، وذلك لما كان في غزوة تبوك وانتهى الزاد، تصور جيش كامل ينتهي زاده في صحراء وهي غزوة العسرة، حتى قال بعضهم ننحر الإبل، ينحرون إبلهم ويأكلونها من شدة الجوع، ويشربون ما في بطونها من المياه بعد أن يخرجوها من بين الفرث. فقال عمر: أو غير ذلك يا رسول الله؟ قال: وما؟ قال: تدعو الناس بفضل أزواجهم ثم تدعو الله عليه. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل أزواجهم، فجاء كمبرك العنز. تصور مبرك العنز كيف، يعني ربما لا يأتي كف من الطعام أو أكثر من ذلك. فدعا رسول الله عليه بالبركة ثم قال: املأ كل وعاء بالمعسكر. فملأ كل وعاء كان بالمعسكر، وأكلوا حتى شبعوا، وفضل فضله. هذه بركة عظيمة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الصعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي ومعه السجود. وقول: فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فتحول خبر يكون تقدم على اسمها، ويجوز العكس، ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال: كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل، فهو معبد لله عز وجل. الإسناد حسن لكن الله أعلم، الله أعلم. علي بن الحسين تابعي، وقوله ليس من قبيل المرفوع، إذا كان قد وجده من الإسرائيليات، الإسرائيليات لا تقبل ولا ترد إذا لم تكن مخالفة، الله أعلم. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال ابن كثير: إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في الآية: جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ضعيف. وجبريل مخلوق عظيم من مخلوقات الله، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، له 600 جناح. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. حسن، وله حكم الرب. فإذا كان هذا عظم هذه المخلوقات فخالقها أعظم وأجل وأكبر، فكيف سوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى، مع أن عباد الملائكة يعبدونهم ويدعونهم ويرجونهم. وقد قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. بعد إذنه لهم يشفعون وهم خائفون وجلون منه، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، وهم منزهون أن يقول أحدهم ذلك. وبهذا تعلم فساد ذلك القول الذي يقول بأن هاروت وماروت ملكان. هذا قول، وإن قال به كثير من أهل العلم أنا أعتبره قولا فاسدا مخالفا لما جاء عن الله ولما جاء عن رسول الله من أوصاف ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كيف يعترضون على قدر الله وعلى حكمه؟ وكيف يرضون أو يتمنون أن يكونوا مثل البشر ويكون حالهم كحالهم؟ وكيف تأتيهم تلك المرأة الزهرة فيراودونها عن نفسها ثم ترجع إلى نجم؟ ما ذنب هذه المرأة أن ترجع نجما إذا كان قد راودها هذان الرجلان على حد زعمهم؟ فأحسن ما يقال في الآية ما قاله القرطبي وغيره، أن السحر ما أنزل على الملكين، وإنما الذي يعلم السحر هاروت وماروت ببابل، شيطانان من الشياطين. قوله: فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض، هذا تمام الحديث. والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الملك العظيم الذي تصعد الأملاك من كلامه خوفا منه ومهابه وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعزه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليه ونفوذ قدره وتصرفه فيهم لعلمه وحكمته لا يجوز شرعا ولا عقلا أن نجعل له شريك من خلقه في العبادة التي هي حقه عليهم، فكيف يجعل المربوب ربا والعبد معبودا؟ أين ذهبت عقول المشركين؟ سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع، ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله، انتهى من شرح سنن بن ماجه. بهذا تعلم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لما ساق هذه الأحاديث ساقها ليدلل على أن الملائكة مخلوقات من مخلوقات الله وليس لهم من العبادة شيء. في مسائل الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق الشرك شجرة الشرك من القلب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة تفسير سبب سؤالهم عن ذلك لأنهم يصعقون ولا يسمعون الكلام إلا بعد أن يقال لهم. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم أو كلهم لأنهم يسألون. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة اتجاه في السماوات بكلام الله، وهو كلام عظيم ليس ككلام البشر، فمن زعم أنه ككلام البشر فقد كفر. العاشر أن جبرائيل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين للسمع. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم على بعض. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في إذن وليه من الأنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان وهذا الصدق لا يشفع له. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وفيه أن أهل البدع يزينون باطلهم بشيء من الحق. الثامنة عشرة قلوب النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة من قوله ماذا قال ربكم وهو العلي الكبير. الحادية والعشرون أن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا، وهذا من أنواع العبادات، والحمد لله رب العالمين.